Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف القيادي بقوة الإجماع الوطني ورئيس حزب المؤتمر السوداني الأستاذ إبراهيم الشيخ للحديث معه حول انطلاق الحوار الوطني في يوم 10 أكتوبر القادم. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم الشيخ.
أول حاجة التحية للإخوة في راديو دبنجا، وعبره التحية لكل أهلنا في ربوع السودان.
فيما يختص بانطلاق الحوار الوطني في يوم 10 شهر 10، زي ما دعت اللجنة التنسيقية العليا للحوار برئاسة الرئيس البشير، يعني انتم في الأحزاب المعارضة رأيكم شنو في انطلاق الحوار وموعد الحوار؟
جميل، يعني عملية الحوار اللي انطلعت عبر حطاب الوزب الشهير، واللي الآن له أكثر من 19 شهر، يفتكر انه وصل لطريق مسدود بعد ان استعصر النظام تماما بالانتخابات واختار طريقة الانتخابات على حساب طريقة الحوار، رغم ان القوى السياسية كلها من وقت مبكر، من اول يوم الرئيس بشير قال وراغب في الحوار وراغب في حل سلمي للأزمة كلها، وبعد الاغرار الواضح في خطابه خطاب الوزراء انه في أزمة، وسماها في كذا محور، يعني العلاقات الخارجية، أزمة هوية، أزمة اقتصادية، أزمة الحرب والتداعيات كلها. فكر إنه الغوصة كلها قالت لها مبدئيا مع الحوار، ولها مبدئيا مع الحل السلمي للأزمة، ولكن النظام واضح ما كان جاد وما كان حريص، وكان بيشتري بالوقت، وكان يعني يحب يمارس خداع المجتمع الدولي، ويوهم المجتمع الدولي انه راغب في الحوار، وانه راغب في اشراك الاخرين في السلطه والثروه. والمعارضه نشط مع النظام كثير، مشينا في شبابة، ومشينا برلين، ومشينا باريس، ومشينا يعني نبحث عن السلام وعن التفاوض والحوار وعن الحل السلمي كل المناطق دي. ولكن يعني لما خلاص تواصلنا كل الناس تمشي المؤتمر التحضيري في شبابة، وتم تصويب الجبهه السويه للامه للاصرار المهمه دي، نيابه عن المعارضه كلها تلتغي المؤتمر الوطني وتطرح له المتطلبات واستراده الحوار ممثله في اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الحرب فورا ومحاسبه الاجهزه اللي مارست اغتيال المجموعات استشهدت في أحداث سبتمبر، والتعديلات الدستورية التقييف والانتخابات التقييف، وإرقاء قوانين مغير الحريات، والسماح للأحزاب السياسية تمارس حريتها في الفضاءات الطلقة، والصحافة تتمتع بالحريات. كلها كانت متطلبات تهيئة المناخ الحوار، وكان يفترض كل من حزب الأمة والجبهة الثورية تقدم بها للمؤتمر الوطني في أديس أبابا من خلال مؤتمر تحرير الحوار. ولكن المؤتمر الوطني في آخر لحظة، رغم الوعود اللي قدمها للألمان، ورغم الوعود اللي قدمها لسام بوارتيتي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المناضلة نرضي بهذا الحوار، واللي هي مبعوثة من الاتحاد الأفريقي عشان تنهض بمهمة الحوار، أعتقد المؤتمر الوطني في آخر لحظة يتراجع عن المؤتمر التحضيري ولم يحضر للزبابة، ويختار أنه يقيم الانتخابات اللي كلنا شهدنا المقاطعة الواضعة لها. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن يعني في الحوار ذات الطريقة وذات المنهج، أعتقد أنه ما عنده قيمة، يعني وضع جليا أن النظام ما حريص على الحوار، بل هو ذات عنده فهم الحوار ده، أنه هو عنده كيف يستأثر بها، وكل مرة بيدي منها الذين يعني يرقبون في الركاب أو ركوب القطار بتاع المطار الوطني ده، يجوم جزء من هذه الكيسة وفتاة. أعتقد أنه كل حر وعبين وكريم النفس، وكل حزب شريف ما بيبقى مدادي، وكل حركة حامل السلاح قدمت تضحيات، قدمت مئات الشهداء في سبيل قضية الناس مؤمنين بها. أنا أعتقد أنه ما حتقبل حوار بالحوار المرور الوطني، ذات مفاهيمه بالعقلية بتاعت القنائم، العقلية بتاعت توزيع الكيكة، بينما هو مستأثر بغالب الثروة والسلطة ويمنح من يشاء، يعز من يشاء، يمنع من يشاء. أفتكر أن هذه ذهنية محتاجة لمراجعة، وأفتكر أنه يعني 10 أغسطس ولا 10 أكتوبر عند بالنسبة لنا كمعارضة أي معنى وأي قيمة، كنا ذهبنا في الحوار مع المؤتمر الوطني تماما، وأفتكر أنه هم ما جاهزين. هم نفسهم مجموعات متصارعة داخل الحزب الواحد نفسه، في مجموعات قد تكون خلاص تيقنت ان النظام لو مضى في الطريق اصلا قصر نفسه عبر الرجل غير من الزمان، مصير الحكم هو الهلاك والفناء. وبالتالي هم نفسهم قاعدين يفكروا بالعربية عشان ينقذوا النظام في الحوار، بينما اخرين شايفين انه ليس هناك ما يتبع حوار اصلا. هم ما زالوا قابضين على كل فاصل الدولة، وهم قابضين على الجيش، وهم قابضين على الاجهزة الامنية، وهم قابضين على الثروة. وبالتالي لماذا يتنازلوا من سلطة لآخرين عبر الحوار اللي واحدة محتضياته عادة التوزيع العادل للثروة والسلطة في البلد كلها، وضمع مشاركة كل أهل السودان في إدارة البلد المعتقف في الربع القرن من الزمان.
نعم. طيب أستاذ إبراهيم الشيخ، يعني هل هناك في توقعات أنكم تلتقوا برئيس الأعلية الأفريقية رفيعة المستوى سابو مبيكي؟
لا، ما في اتجاه على الإطلاق أنه نحن نلتقي بالرئيس سابو مبيكي. إحنا آخر مرة اجتمعنا معاه في الشباب في مارس الماضي لما جفل صريح بالأمة مجد للمؤتمر التحضيري بتكليف من قوى نداء السودان توسل بأضلاع الأربع المجتمع المدني وحزب الأمة وجفل الثورية وهو الإجماع. أعتقد أنه من خلال لقاء هذا مع سام فرانسيسي في الشباب في اليوم ده لما مطورة الانترى من الحضور، إحنا قدمنا مذكرة واضحة تكلمنا برضه من وراه لأنه كان يتكلم بإجتماع سام فرانسيسي، ووضحنا أنه على المطور الوطني يتحمل المسؤولية تماما. ولو أراد الاتحاد الأفريقي من خلال الآلية الأفريقية هذا المستوى الموضوع قدمه في العميقة الحوار، ينبغي أنه يعمل مؤتمر وطني حلا على الحوار ويخليه يعمل إقرار أنه الآن عنده استعداد يتقبل أبل مصرراته إلى المناخ. وبالتالي عليه أن يسعوا المتغلين السياسيين فورا، وعليه أن يرسل قائم مغيد عن الحريات، وعليه أن يسعوا الأحزاب في ممارسة عمله الحر. ثم رمزي كلنا بعد ذاك لمؤتمر تحضيري من شأنه أن يضع خارج الطريق للحوار اللي كلنا بنطلع عليه من خلال أجندات برضو محددة، ومن خلال محاور محددة، ومن خلال التلمس مكامن الأزمة.
نعم. طيب، يعني في ختام الحوار، يعني رؤيتكم للحل شنو؟
يعني الرؤية للحل أمليت واضحة لكل المجموعات، حتى المجموعات اللي الآن خرجت من المؤتمر الوطني للإصلاح الآن، الشباب كتار سايحون وكيرهم الآن كلهم بدوا مغيين. النظام يعني خائر وما عنده استعداد للحوار، وبالتالي كل المجموعات الآن موغية تماما أن الخيار الوحيد أن يذهب هذا النظام هو خيار الانتفاضة الشعبية وخيار الثورة الشعبية اللي من شأنها أن يعني تبدأ النظام بالحكم وتفتح البلاد واسعة في تحول ديمقراطي لحريات لتنمية مستدامة لوقف الحرب وتحقيق السلام، إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة من شأنها أن تحترم كرامة الإنسان وتنهض بيه من قدوته الرهنة.
شكرا جزيلا للقيادي بقوى الإجماع الوطني ورئيس حزب المؤتمر السوداني الأستاذ إبراهيم الشيخ على المشاركة.
أنا شاكر أيضا لكم الإخوة في راديو دبنجة، وسعيد جدا أن أطل عبركم للجماهير أهلنا في كل مكان في السودان. شكرا جزيلا لرئيس دبنجة، صوت السوداني قوي.
وكذلك شكرنا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800، وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. الليلة بنقدم لكم مواطن من النيل الأزرق عشان يحكي لنا عن تفاصيل وأسباب الترحيل القسري الحصل لآلاف من المواطنين في جنوب النيل الأزرق، وعن الأوضاع الإنسانية والأمنية اللي بيعيشوا فيها المواطنين في المنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
هذه الزمانية غير مستغلة تحديدا في المنطقة بتاعت سالينجتنا، يعني في تحصيلات غصرية بالنسبة لنا للعيرة القريبة جدا لسرازين. تحصيل غصري كده باعتبار انه هم بيشتكروا انه الناس دي بيمدوا الحركة الشعبية بإجناء معلومات عن الوضع الأمني والوضع العسكري وكده والتحركات بتاع الجيش وكده. فتم ترحيلهم كده لشردي الروسيريس وترحيلهم على شمال الدمازين، يعني الغور الواقع شمال الدمازين مباشرة كده يتماشى على الخصم. الناس الجديدة حس حاليا بيقولوا لحاجات كثيرة، بيقولوا للبنيات التحتية، للجانب الطبي، للجانب التعليمي، حتى الجانب الغذائي ذاته، يعني جانب النيوتريشن يعني ضعيف جدا يعني. وعدات يعني نزلوه مع مجموعات مين بتتكلم عنهم تماما، فاحتمال ذات يعني سعيد يؤدي لإشكالات ما بينهم وما بين النازحين وما بين المستقرين يعني. كده ذات بالمناسبة يعني ما عارفين يعملوا هون ذات شنو مع نفسهم، اختبار انه هناك كان في مناطق بزرعوا، لكن حتى حاليا هنا في المناطق دي ما عندنا إمكانية مع الزراعة، لأنه زينا زي ضيوف على المنطقة. الداتا اللي ترحل منها دي كلها اتحرقت يعني بكل مناطق اللي انقسم يعني. ترحلت من الحكومة، هاي ترحلت من الحكومة، وبعد ذلك في جزء كبير جدا بقى خايف من الهناء من الطائرات، لأن الطائرات بتجي هنا تضرب القنابل دي عشوائيا يعني ما في حتة عملية عسكرية.
وبدت متين
مثلا يعني حسي عملية الترحيل دي والله حسي احتمال يكون لها شهر يعني، يعني حسي في أكثر من 22,000 مرحل، أكثر من 22,000 مرحل كان قبل فترة كده 12,000 مرحل، لكن حسي الناس ده وصل لغاية 22,000 نازح، معظمهم في رحلوا لمحلية الروسيروس، وضعهم تعبان شديد يعني. والغور البعد هنا بعد جيشان ذات اسمه يعني، لأنه شاف الترحيل إنه كان ترحيل قسري للغور، كل الغور القريبة للدمازين دي وغاتوا خاص، وبعد ذلك يعني رحلوا جيران يعني بشكل إرادي، لكن الغور اللي كانت قريبة للدمازين دي كنا الترحيل كان ترحيل جيش يعني بالقوة يعني. الناس كلها بتتكلم إنه الفكرة الأساسية أو التحليل الأساسي للحتة دي إنه هون إنه الناس دي بيساعدوا فيهم ساعدوا الحركة الشعبية، باختبار إنه المدى الذي تمت يعني بس في الحتة بتاعت الجسر اللي هي كلها المنطقة البضوم هنا يا العقار، فيه هنا فيه ترسيل كبير جدا للحركة الشعبية. ده عبارة عن هنا عبارة عن تصنيع يعني إخصاء ظهري يعني غفري للمواطنين هناك، وانتهاء يعني من إنسان اللي انجتنا عموما.
من مناطق مختلفة المرحلين ديل؟
جبائل مختلفة، جبائل هنا لكن معظم هم دي جبائل بيعيش في منطقة اللي انجتنا.
الوضع الأمني كيف؟
الوضع الأمني الله المواطنين تعرف هنا يعني ما في الدمازين عموما في العاصمة بتاعت النيل الأزرق يعني كلهم مهجرين كده يعني، لو في لسه الضرب ساري طوالب يعني بيبقوا عايشين في الحالة بتاعت الحرب. هو حاليا ما في حاجة كده يعني ما في حاجة في الدمازين، لكن في خوف عموما بعد ذاك مع الأعياد مع المناسبات يعني الدمازين بتكون
شبه خالي كده. الناس كلها شنو بتقوم بتساجل للخرطوم لمدني آخر حاجة الانتخابات اللي فاتت دي المصر الدمازين كانت شبه خالي يعني معظم الناس شنو تخارج تسافر برا الدمازين يعني تاني وانت متخرج جنوبا كده على النيل الأزرق الحركة طبعا إلا بالخوف ما في حركة عادية يعني ممكن تنساب بمواصلات وكده اللهم إلا من الجانب الشرقي للنيل الأزرق اللي هنا الرصيف وانت متجي الشرق يعني ما في حاجة لكن انت ماشي الكرمو على محلية الكرمو وانت ماشي على محلية جيسان لازم انه يكون شنو انك انت تمشي بخوف لانه في بعض الاحيان تفلتات يعني تفلتات امنية
تفلتات من منو؟
والله التفلتات بقد عام يعني مرات بتكون في مناوشات ما بين ناس الحركة الشعبية والحكومة هنا مرات يعني بيقول لك انه في بعض المواطنين بجزات انه يكونوا هنا عبارة عن عصابات ما في اي شكل بتاع دولة يعني بإحنا ماذا اللي بقد جاي تصايا يعني.
أعزائي المستمعين هذا هو المواطن من النيل الأزرق وكان بيحكي عن تفاصيل وأسباب الترحيل القسري الحصل لآلاف من المواطنين وعن الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا وقيلوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجودة
دارفور من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيناء
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلى
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر الحميدية بزالينجي ونلاقي هناك منسق معسكرات وسط دارفور عشان يكلمنا عن الوضع الإنساني للنازحين بمعسكرات زالينجي واللي بالغ عددها 5 معسكرات وما هي المشاكل اللي بتواجههم. مرحب بك منسق معسكرات وسط دارفور في راديو دبنجا ممكن تورينا الحاصل شنو؟
حقيقة الوضع الإنساني الموجود في المعسكرات ولاية وسط دارفور وبالتحديد معسكرات زالينجي الوضع مزري شديد جدا لأنه من خلال الأمن الإنساني بتاع المساعدات الإنسانية وبالتحديد الغذاء عبر برنامج الغذاء العالمي إنه في تخفيض لهيكلة الغذاء بالإضافة إلى عملية التصنيف فده جعل النازحين إنه متخوفين جدا لأنه بيعتمد على الغذاء نسبة 90% من برنامج الغذاء العالمي. النقطة الثانية إنه برضو المسألة بتاعت المساعدات بالتحديد المواد الغير غذائية إنه من خلال هذه الأعوام الخمسة منذ عام 2009 لتاريخ اليوم ما ترد الحكومة المنظمات إن الآن إنه ما في أي مساعدات إنسانية وخاصة المواد الغير غذائية مواد الإيواء والمواد بتاعت التغذية والأحذية بالإضافة إلى المواد بتاعت الطبخ والمواد الصحية هذا كلها ما موجودة. أيضا في غياب كامل لمنظمة اليونيسيف لأنه اليونيسيف عندها تعاون وزارة التربية والتعليم والوزارات التابعة للنظام الموتور تنزل بالمناسبة بيدخلوا المعسكرات لأنهم بيحتاجوا أنهم يرجعوا لعودة قطرية زي ما هم مخططين في الكتب بتاعهم السياسية وما دارين أي إشكال المؤسسات بتاعة النازحين وبالتحديد المراكز الصحية والمدارس بصورة ثابتة لأنه بيستغروا أنه المنظمات دي بيعملوا في عملية بتاعة تمكين النازحين بالمعسكرات وعدم العودة بتاعهم وما بحاول إنه يخلوا المنظمة يبني المدارس بصورة ثابتة ودي أثرت في حياة التعليم وبالتحديد أبنائنا الموجودين في سورة الدنيا فحتى أننا عندنا المختلع مع المنظمات إنه لابد يكون في مساهمة في جانب بتاعت إنه المدارس بتاعت النازلين يبنوا بصورة ثابتة. المنظمات دي بقول الحكومة برفض لنا ما نبنوا بصورة ثابتة إلا بصورة مؤقتة المسمات ما بتنزل ولا فترة 3 شهور الشمس بتنتهي منه والأبناء بتاعتها بيكونوا في الفصول والأمتار فجي والمعلمين بيجوا من الأبناء إنه يرجعوا على أساس إنه المدرسة ما يمزق لهم كراساتهم وما يدوقهم وده في الإيجابية بتأخر من التعليم وبعد ذلك الامتحانات بيجي كلها سوا في الولاية هنا وده برضه نتيجة عملنا إن نرسل الرسالة للحكومة الولاية والتعليم وزارة التربية والتعليم إنه لابد يكون سماح للمنظمات إنها تعمل مؤسسات ثابتة للمدارس بتعيد الفصول والمكاتب بتاعت المعلمين حتى المكاتب بتاعت المعلمين ما مهيئة في نظام بتاع ترابيس موجودة هنا في بيئة تجنمت بعض المعدات المكتبية الموجودة على مستوى البيئة إنه بدري مدارس المعسكرات، لكن للأسف إنه الحكومة بطلت من مدير المدرسة إنه يمضي يجيب كتاب من وزارة التربية والتعليم، والوزارة ما متعاونة مع المدرسة على أساس إنه يقدم المساعدات من جانب الرئيس بتاع بيئة التعليم مثل المدارس. فبرضه أنا بنطلب من الوزير إنه لابد يكون له تعاون مع مدرسة المدارس دي، لأنهم في النهاية هم كلهم ناس موجودين في الأقل بتاع التعليم، لكن المساهمة بتاع المعلمين المساهمة إنسانية، وبرضه إنه قاعدين بيساهموا أكثر مما يجيب. برضه إنه الحكومة بدل كل الفرص للمعلمين، إنه مثلا المعلم الجهة هو جاي يختاروا يعني أبنائنا فقط، وبعد أبناء الناس القيورين هم يعني هم البقل إنه يجي يدرسوا لأبناء النازين، لكن ما كل المعلمين برضه، عشان كده إنه برضه لابد إنه يكون في مساواة في الجانب ده. النقطة اللي أنا داير نقول برضه في الجانب السهل، السهم موجودة متردية، لأنه حتى حاليا في الظهور بتاعت الأمراض الخارجية بالتحديد الإسهالات والملاريات، يعني حتى نحن كنا بنتناقش مع المنظمات الموجودة في الجانب بتاعت السهم إسهالية والسهل العلاجية، إنه لابد يكون في قطعة التواري. فحتى المنظمات دي بيقولوا إنه هم فقط موجودين في الرئاسة الأولية، والرئاسة الثانية ده على مسؤولية بتاعت وزارة الصحة، ووزارة الصحة هو اللي بتستلم المعونات الإنسانية من منظمة الصحة العالمية ومن يونيسيف أيضا برضو كذلك، ومن بعد المنظمات الشغالة في ولاية وسط دارفور بالتالي دايما في وينسي بيستلموا منهم المعونات، لكن في النهاية ما بقدموا لنا بالسرية اللي هم بيستلموا من المنظمات المانعة، وحتى الفنيات بتاعهم ما بتبقى موجودة. فبرضه ده سبب في الكارثة بتاعتنا علينا في جانب السهي، رغم إنه المنظمات تساهم في دعم بتاعت الاشتراكات بتاعه بسبب علاج النازيين، لكن الوزارة قيّب دور بتاعت علاج المجاني للنازيين، لكن لا يمكن إنه الحكومة يستخدم السياسة بتاعت جوي كلب جيت باك والسياسة بتاعت طرد النازيين أو إعادة النازيين قسرا في قراهم بمنع المنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية في المعسكرات. النقطة برضه أنا هنا جايبين يعني فيه إنه السلطة الإقليمية وحركة التحرير والعدالة وديل فاهموا بمساهمة بطالة كبيرة جدا، لأنه حتى غيبوا دور بتاع برنامج الغذاء الآلي وبعض الجهات اللي كانت تقدم للنازحين المساعدات الغذائية.
والمشاكل الثانية شنو اللي بيعاني منها النازحين والنازحات في معسكر الزالينجي بولاية وسط دارفور؟
والله بجد يا أختي المرأة تعاني، لأنه حتى حاليا بعد إجراء مصوحات بالتنسيق بين منظمة NCA ووزارة الصحة في ولاية دارفور في المعسكرات الزالينجي الخمسة، إنه ظهرت سوء التغذية بصورة رهيبة كبيرة جدا في ثلاثة مراحل. التغذية يعني في جزء من الأطفال بيحتاج لتغذية إضافية، ودعنا الرسالتين لبرنامج الغذاء العالمي إنه لابد يعمل خطة بتاعة التغذية الإضافية الشاملة في كل المعسكرات، وبالتحديد الأطفال من عمر 5 سنوات ل6 شهور تواعد. اثنين برضو إنه الأطفال الرضع وبعض النساوين الهمل برضو بيعاني من سوء التغذية الحاد، لأنه جزء منهم تم تحويلهم في المستشفى بتاع الزالينجي الكبير، لكن ما في مراقبة من قبل وزارة الصحة وبالتحديد إدارة مستشفى الزالينجي. برضو لا يبدو أن يكون في قطع إسعافية هناك، لأن الأم تعاني، الأم بتكون بها ظروف وهي موجودة هناك، بعد مرات بيطالبوا منه القروش، هي محتاجة أنه ينقذ طفله من الحياة، وفي نفس الوقت الأطفال الموجودين في البيت محتاجين، وفي نفس الوقت ناس الوزارة بيقدموا له طلب بتاعت أنه يقدم لهم قروش أو يعالجوه من جنابه بتاعه قروش، فده برضو معاناة موجودة. أيضا برضو النسائيين المرضعات، لأنه الأم هي ما تعانى، هي جعانة والطفل دار الرفن، لذلك دي معناته هي بيكون مصاب بسوء التغذية، والطفل أيضا برضو بيكون مصاب بسوء التغذية. ما في أعمال منقذة للحياة، المنظمات اللي كانت تساهم بالخدمات بتاعها مقللت، الحكومة بدأت تنيق في مشاكل بتاعت المنظمات، الأمن ما مستتب على أساس إنه الناس ترجع تعتمد على نفسها. أننا محصورين محتاجين إنقاذ عاجل، لابد إنه مجلس الأمن والأمور وكذا يكون عندهم إعداد خطة، وللأسف إنه بيئة التزامنة ما قادرة تجي زيارات حتى الروتينية عشان ترفع التقارير الدورية، وبالتحديد الأقسام المدنية المسؤولة في الجانب ده ما في. حتى وسط كان زمان عندها نظام بتاعت الاجتماعات الدورية مع المشايخ بتناقش القضايا الأساسية وبالتحديد القضايا الإنسانية، بقت ما موجودة على مستوى المعسكرات دي. يعني علينا عشان نتم مع أوسر والمنظمات بصورة كلية عشان نناقش الأنشطة بتاعتنا والأجندة الإنسانية، ما موجودة. أنت يعني المعسكرات تعاني مجموعة من المشاكل وما في جهة إنه تستمع لهم، هم محتاجينه زي ما أنا صباح رسلت لكم معاناة بتاعت النازحين من خلال هطول الأمطار، يعني أمطار يعني أمطار خير وبركة، لكن في نفس الوقت إنه برضه يعني بسبب كوارث، فلا بد إنه يكون في خطة لإنقاذ المجتمع الموجودة في المعسكرات. النقطة اللي أنا داير نقول برضه إنه برنامج الغذاء العالمي ذاهب للقطة بتاعة تصنيف النازحين، وده ممكن يساهم في إبادة بتاعة النازحين، لأنه ممكن يكون في موت بسبب الجوع، وهذا حاليا في يعني في شكل مجاعة، يعني الموجود إنه بعض المواد الغذائية معدومة تماما، ممكن تكون في مواد والقروش ما في عشان الناس يشتري، زي ما المثل الدارفور بيقول الجربان باكل زينه، فلينا بيجينا في هذه القصة.
طيب في رأيكم الحلول شنو لحل مشاكل النازحين والنازحات في معسكر الزالينجي الخمسة؟
والله أنا الحل الوحيد اللي داير نقول إنه لابد يكون في خطة من جانب الأمم المتحدة منذ عام 2004 أو 2003، يعني في تراجع كبير من جانب المجتمع الدولي في قراراتهم، في مجموعة من القرارات ما تم تنفيذه، في تراجع من جانب المجتمع الدولي في قضية دارفور، إنه لابد ترجع قضية دارفور في دواليب بتاعت المجتمع الدولي بنفس الطريقة اللي كان زمان موجودة، يتم أورة المنظمات المطرودة، يضغط الحكومة السودانية إنه لابد يكون في تسهيل الإجراءات المنظمات في تقديم المساعدات الإنسانية قبل أن يتراجع عن القرار بتاعه أو يتخلى عن القرار بتاعه نهائيا في عملية تسليف النازحين. نطلب المعنيين الموجودين حول العالم إنه كمان يمنوا المنظمات اللي بتشتغل في مجال المياه والصحة والتعليم والغذاء والمواد الغير غذائية وإلى ما لا نهاية. أيضا برضو نطلب من جانب بيتتعلمت إنه لابد يكون في عملية إدارة التعميم حياة النازح الموجود في المعسكرات. برضو كمان إنه المجتمع الدولي يدخل الحكومة السودانية إنه يدخل عن السياسات الخبيثة، والسلطة الإقليمية كمان يرجع في الغابة زي ما أخوانه دي الموجودين بنادلوا، والجبهة الثورية يتوحد كلها في بوتغة واحدة وفي مبادئ موحدة على أساس إنه كلنا نتفق نفس النظام المتمرد بعد ذلك نصيف الطرق. لكن لو كلنا منقسمين بطريقة غير أنا متأكد إنه الحياة بتاعت الطفل والمرأة بكون في خطر.
شكرا لك منسق معسكرات وسط دارفور اللي كان معانا من معسكر الحميدية بزالينجي، شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات، شكرا لك.
كثر خيرك يا، شكرا لك، شكرا شكرا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا ليكم بغضاء أجمل الأوغاد.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وغير عافية.